بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الباب 20، باب في التسمية عند الوضوء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 8 من شهر شعبان من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدتي عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. ورباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو تفال المري اسمه ثمامة بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في التسمية عند الوضوء. هذا الباب معقود لبيان حكم التسمية عند الوضوء، فإن العلماء مختلفون في حكمها على مذاهب. المذهب الأول الإجاب، وهؤلاء يصححون الأحاديث الواردة في الباب، فبعض العلماء صحح الأحاديث لذاتها، وبعض أهل العلم حسنها بشواهدها. والقائلون بالإجاب مختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا أو متأولا، وطائفة تعذر وأخرى لا تعذر بذلك، بل تقول: إن ترك التسمية عامدا أو ناسيا أو متأولا أعاد. وطائفة تقول: إن ترك التسمية متعمدا أعاد، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو متأولا أجزأ. وطائفة من أهل العلم تضاعف الأحاديث الواردة في الباب وتقول: لا يصح في الباب شيء. وهؤلاء مختلفون في حكم التسمية، طائفة تقول: لا تشرع، وطائفة تقول: ليست بواجبة ولا مستحبة، وطائفة تقول بأن التسمية مستحبة كما هو قول الجمهور. والقائلون بالاستحباب مختلفون في مأخذ الاستحباب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه له منزع في مشروعية البسملة عند الوضوء، وفي مشروعية التسمية عند الوضوء، ومنزع يخالف منزع الجمهور. قال في صحيحه: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع على الجماع. ثم استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. وقد ذكر هذه الترجمة في كتاب الوضوء. مراد البخاري بذلك أن التسمية إذا شرعت عند الجماع فلا أن تشرع عند الوضوء من باب أولى، وهذا قياس أولوي على رأي البخاري رحمه الله تعالى، لأنه لا يصح في الباب شيء فلم يرد البخاري شيئا. وطائفة من العلماء تقول التسمية بدعة، وهذا مروي عن فقهاء المالكية وهو أحد الأقوال عنهم. طائفة أخرى أيضا تقول الاحتياط أن يسمي الله إذا أراد الوضوء أو الاغتسال، وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط. سوف ندرس إن شاء الله مذهب كل قائل ونعرف مأخذه حتى نصل إلى الراجح في هذه القضية. فهناك فرق كبير بين من يقول بأن هذا أو بأن التسمية شرط لصحة الوضوء، من لم يسمي فصلاته باطلة، لأن الوضوء إذا بطل بطلت الصلاة، وبين من يقول بأن التسمية بدعة. إذا لابد أن نعرف الراجح من المرجوح في هذه القضية، ولا سيما أن هذه المسألة تعتبر من مهمات المسائل، إذ أنها مرتبطة بالوضوء الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. إذا لابد أن نعرف شروط الوضوء والواجبات والمستحبة فيه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي ابن نصر ابن علي الأزدي الجهضمي، روى عن بشر ابن المفضل وحماد ابن أسامة وخالد ابن الحارث وعبد الله المقري وعبد الله ابن عبد الأعلى وآخرين، وعنه الجماعة وأبو حاتم وأبو زرعة والذولي وابن خزيمة وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما به بأس. وقال النسائي: ثقة. وسئل عنه محمد بن علي النيسابوري فقال: حجة. وقد توفي سنة 50 و200. قال أبو عيسى: وبشر بن معاذ العقدي. فالإمام أبو عيسى يروي هذا الخبر عن 2 من مشايخه، الأول نصر بن علي، الثاني بشر بن معاذ العقدي، وهو أبو سهل البصري الضرير، روى عن أبي داود الطيالسي وهشيم بن بشير ويزيد بن زريع ومعتمر ابن سليمان، وعنه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: حدثنا عنه ابن خزيمة وشيوخنا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق. قال أبو حاتم عنه: صالح الحديث صدوق. وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته، وقال: توفي سنة 45 و200 أو قبلها أو بعدها بقليل. قال تثنية: بشر بن المفضل، بشر المفضل ابن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسماعيل البصري، روى عن إسماعيل ابن أمية وحميد الطويل وخالد بن ذكوان وأبي ريحانة عبد الله بن مطر ويحيى ابن سعيد الأنصاري ويونس ابن عبيد، وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وخليفة بن خياط وأبو كامل الجحدري وأبو الوليد الطيالسي ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى ابن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: بشر ابن المفضل مع جماعة سماهم. ووثقه أبو حاتم والنسائي وأبو زرعة والعجري والبزار. قال البخاري رحمه الله تعالى: وخليفة بن خياط وجماعة توفي سنة 87 وخرج له الجماعة. وبشر بن فضل يروي هذا الخبر عن عبد الرحمن بن حرملة، ولم يتفرد به بشر عن عبد الرحمن، فقد رواه وهيب بن خالد عند أحمد
وابن أبي فديك
عند الدارقطني والبيهقي، ويعقوب ابن إبراهيم عند الدارقطني، وسليمان بن بلال عند الحاكم الطحاوي، كلهم عن عبد الرحمن ابن حرملة ابن عمرو ابن سنة الأسلمي المدني. روى عن حنظلة ابن علي الأسلمي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن شعيب وآخرين، وعنه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن أبي الزناد. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: يكتب حديثه ولا يحتج به، بمعنى أنه ليس بمتروك، لأن المتروك لا يجوز أو لا تصح كتابة حديثه، فهذا يكتب حديثه ولكن ليس بحجة. وسئل عنه يحيى بن سعيد فضعفه ولم يدفعه، أي لم يمتنع عن الرواية عنه ولم يحضر ذلك على غيره، ولكنه ليس بذاك في الضبط والحفظ، وليس ممن يعتمد عليه ولا سيما إذا تفرد. وقال النسائي رحمه الله تعالى: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطي. قد تقدم عن أكابر الحفاظ أن الراوي إذا كان الغالب عليه الخطأ فإنه يترك حديثه، وإذا كان يخطي والغالب عليه الصحة فإنه مقبول الحديث ويجب اجتناب ما أخطأ فيه. وقال أحمد بن سعد ابن أبي مريم ثقة، وقال ابن عدي: لم أرى في حديثه أو في أحاديثه حديثا منكرا. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطي. وقد مات 45 والراجح في عبد الرحمن بن حرملة بأنه صدوق يهم أو يخطي، ونحتج به في المتابعات والشواهد وفي غير الأصول، وإذا تفرد بأصل فإنه لا يقبل حديثه، لأنه ليس بذاك الحافظ الضابط لما يروي. عبد الرحمن بن حرملة يروي عن أبي تفال المري. أبو تفال المري هو الشاعر، اسمه ثمامة ابن وائل ابن حصين، روى عن أبي بكر رباح ابن عبد الرحمن، وعن سليمان بن بلال، وصدق مولى آل الزبير والدراوردي ويزيد بن عياض. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البزار مشهور، وقال الحافظ في التقريب مقبول. وقد قال في المقدمة في تعريف ذلك: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة في مقبول حيث يتابع وإلا تلين الحديث. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في أبي ثثال المري: في حديثه نظر، ويعني البخاري بذلك حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة مجهول، وكذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وقد روى له الترمذي وابن ماجه حديثا واحدا، وهو حديث الباب. والراجح في أبي ثثال المري بأنه غير معروف، وإن روى عنه سليمان بن بلال وعبد الرحمن بن حرملة، فالأمر كما قال أبو زرعة وأبو حاتم مجهول، وحديثه ضعيف، وليس هناك تلازم وارتباط بين الحكم بالجهالة وبين تضعيف الحديث، فإن منهج الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى أنهم لا يردون حديث المجهول مطلقا، ولا يقبلونه مطلقا، فتارة يقبلونه وتارة يردونه، على أن الإمام الدوري والدارقطني وجماعة قالوا إن الرجل إذا روى عنه ثقتان فصاعدا ارتفع عنه وصف الجهالة، وإذا روى عنه واحد فإنه مجهول. ذكر هذا الدارقطني في كتاب الزياد، والذهلي نقل ذلك عنه الحافظ الذهبي رحمه تعالى في السياق. فهذا يعني أن الراوي إذا روى عنه ثقتان أنه مقبول الحديث. وحين ننظر لتعامل الأئمة لا نرى أن هذا لازم، فقد يروي عن الراوي اثنان ويأتي بما ينكر عليه، فنحكم على حديثه بالضعف، كأبي جعفر الأنصاري ويقال هو المؤذن عن عطاء على أبي هريرة في الرجل الذي أسفل إزارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الوضوء والصلاة. هذا الخبر رواه أبو داود وغيره. وقد زعم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين بأنه على شرط مسلم، وفي هذا نظر، فأبو جعفر ليس من رجال مسلم، وقد أتى بما ينكر عليه وهو غير معروف. هذا لا ينفع أن يروي عنه اثنان، فهذا الخبر منكر. وقد نقبل روايات المجهول كحبان بن واسع في صحيح الإمام مسلم، وكأبي الهياج الأسدي في رواية عن علي في صحيح الإمام مسلم، وكسنان بن أبي سنان الذي يروي عن أبي واقد الليثي، وكيوسف بن أبي بردة، وكجماعة من الرواة المعروفين. الحكم بالجهالة تارة يكون الخبر ضعيفا وتارة يكون مقبولا. المجهول يقبل حديثه في أمور: الأمر الأول أن يستقيم مرويه، الأمر الثاني أن لا يطعن فيه إمام معتبر، إن إذا طعن فيه صار ضعيفا ما صار مجهولا، الأمر الثالث أن لا يتفرد بأصل، الأمر الرابع أن لا يخالف غيره لأن المخالفة دليل على نكارة مرويه، الأمر الخامس أن لا يتفرد عن أقران الثقات أو لا يتفرد عن شيخ بما لا يعرف أقرانه، ولا سيما إذا كان أقرانه ثقات، فأين الأقران عن رواية هذا حتى يتفرد بهذا المجهول. وأيضا الأمر السادس مما يعتبر فيه بالمجهول أن يصحح حديثه أحد الأئمة الكبار حين يتفرد المجهول بهذا الخبر وليس أصلا في الباب، ويصحح له الترمذي أو البخاري أو غيرهما، فهذا مما يرفع عنه الجهالة. لكن لو جاء من طريق آخر قد نقول إن الإمام حين صحح الحديث بطريقين، لكن لو تفرد بهذا المجهول نقول تصحيح هذا العالم رفع لجهالته. ونرد حديث المجهول بأمور: الأمر الأول يتفرد بأصل، الأمر الثاني يخالف غيره، الأمر الثالث أن يروي عن شيخه ما لم يروي أقران والثقات، الأمر الرابع أن يروي حديثا طويلا لا يمكن حفظه من مثله، الأمر الخامس أن يروي عنه ضعيف. فهذا دليل على أن المجهول غير معروف أصلا لأنه ما روى عنه ثقة. ولهذا المجهول إذا روى عنه ضعيف فهو ضعيف بالاتفاق، حتى الإمام ابن حبان نص على ضعفه. إذن لا فرق عندنا في المجهول يروي عنه ثقة واحدة ويروي عنه ثقتان بالشروط المعتبرة، ولا نقابل المجهول لا بقبول مطلق ولا برد مطلق. وقد نقبل المجهول في حديث دون آخر، وقد نرد في حديث دون آخر. المقصود أن أبا سفال المري لا يصح حديثه، كما قال البخاري في حديثه نظر، والإمام البخاري رحمه تعالى تارة يقول في حديثه نظر وتارة يقول فيه نظر، والأصح التفريق بين العبارتين. فإذا قال البخاري في حديثه نظر فهذا يعني تضعيف حديثه ومرويه، ولا يعني بالضرورة أن الراوي ضعيف، مع أنه قد يعني هذا لكن ليس معنيا بالضرورة. فإنما إذا قال البخاري فيه نظر فهذا يعني بالضرورة أن الراوي ضعيف مطلقة بالنسبة للبخاري، قد يخالفه غيره. قوله عن رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب، أبو سفال المري يروي عن رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب المدني قاضي المدينة، روى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان وعن جدته، وقد قيل اسمها أسماء ويا بنته سعيد بن زيد، وروى عن أبي هريرة وفي سماعه نظر، وعنه إبراهيم بن سعد والحكم ابن القاسم الأويسي. قال ابن عبد البر رحمه الله: روى رباح عن جدته، ويقال حديثه مرسل، قوله عن جدته واسمها أسماء. قاله الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى المجلد الأول. قال الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى في كتابه الوهم والإهام: لا يعرف لها اسم ولا حال، ولا تعرف بغير هذا، أي بغير هذا الخبر. وقد تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر بأنه قد عرف اسمها، قال: وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة ولم يثبت لها صحبة، فمثلها لا يسأل عن حالها. ويمكن مناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما قوله بأنه قد عرف اسمها، لم يثبت اسمها من وجه صحيح، لم يثبت اسمها من وجه صحيح. وقد اعتمد الحافظ على قول الحاكم وعلى قول البيهقي وعلى قول الجماعة، والنقل غير الصحة. نحن نقول نقل لنا اسمها أسماء، لكن لم يثبت لدينا حديث صحيح بذلك. وأما قول الحافظ: وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة، فيقال عن إن ذكرها في الصحابة لا يعني ضرورة أنها صحابية، لأن لم يثبت فيها دليل يفيد صحبتها، والأصل انتفاء الصحبة إلا بدليل. وأما قول الحافظ فمثلها لا يسأل عن حالها، ففيه نظر أيضا، فكون امرأة تتفرد بخبر ولا يعرف لها اسم ولا يصحح لها أحد من الأئمة ولم تثبت صحبتها بدليل، كيف يقال لا يسأل عن مثلها؟ فنحن وإن كنا لا نقطع بأنها غير صحابية، لكن نقول الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك، والأصل عدم صحبتها. إذا لا اعتراض على الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى في مقولته السابقة عن جدته عن أبيها. أبوها سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، الصحابي المشهور، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ووالده أحد الأئمة الموحدين الذي بحث عن الحنيفية واستعاذ بالله من شر اليهودية ومن شر النصرانية، ورفض كل ذلك بحثا عن الحق وعن الدين الحق الذي ابتعث الله به رسله وأنزلت من أجله كتبه. وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. رواه أبو يعلى، إسناده جيد. وقد توفي سعيد بن زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وذلك أنه حين بلغ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالشام، فأراد أن يذهب إلى المدينة فقتل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المشهود لهم بالجنة. هذا الإسناد، إسناد الخبر لا يصح. لقد قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه تعالى في كتاب العلل: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديث رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال، فقال: ليس عندنا بذات الصحيح. أبو سفال مجهول ورباح مجهول. وقال البيهقي: أبو سفال ليس بالمعروف جدا. وقال البخاري كما سبق في حديثه نظر. وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإهام: أبو سفال مجهول الحال ورباح مجهول الحال. والحديث فيه اختلاف أيضا، فقد رواه الدراوردي عن أبي سفال عن رباح عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة مرفوعة، وعند الدولابي والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي سفال عن بكر بن حويطب مرسلة. والصحيح من هذه الطرق طريق عبد الرحمن بن حرملة الذي رواه عنه بشر بن المفضل، فهكذا رواه الجماعة، رواه وهيب بن خالد ويعقوب بن عبد الرحمن وابن بلال كما سبق وبشر المفضل، كل هؤلاء رواه الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح عن جدة عن أبيها. هذا الطريق هو المحفوظ. فهذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد، هذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد. قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا لنفي الجنس، وخبرها الجار والمجرور المتعلق بمحذوف تقديره صحيح أو مجزي، أي لا وضوء صحيح أو مجزي إلا بذكر الله. وقال جماعة من أهل العلم ومثل الوضوء التيمم عند فقد الماء فإنه بدل عنه. القائلون بوجوب التسمية يقولون بوجوب التسمية، وقائلون بوجوب التسمية عند الوضوء يقولون بوجوب التسمية عند التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء. قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي بسم الله، وإذا أطلقت التسمية فالمقصود بها بسم الله بخلاف البسملة، فالمقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا غاير بينهما أكثر أهل العلم. وقال بعض الفقهاء التسمية بمعنى البسملة، وقد استحب بعض الفقهاء قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء وفيه نظر. فحين نرى مشروعية التسمية عند الوضوء يقتصر على بسم الله. وقد تقدم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهله قال بسم الله، أي اقتصر على التسمية. وقد تقدم من البخاري قال بمشروعية التسمية على كل حال قياسا على التسمية عند الجماع، ولأنه إذا جاز التسمية عند الجماع فلا أن تجوز التسمية عند الوضوء من باب أولى. الاحتجاج هنا على التسمية بسم الله. لعلي أشرع الآن بذكر مذاهب أهل العلم في حكم التسمية قبل بيان قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب. بادي ذي بدء أقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وقال ذلك البخاري وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، بينما نقل عن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقد حسن الحديث بشواهده ابن الصلاح والعراقي وابن الحجر وابن القيم وجماعة من أهل العلم، على خلاف بينهم في أصح حديث في الباب، وهذا سوف نتحدث عنه فيما بعد. القائلون بتصحيح حديث الباب أو بتحسين بالشواهد يقولون بوجوب التسمية عند الوضوء كما هو مذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهؤلاء مختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا أو متأولا. فقال إسحاق لا إعادة عليه، فقال الطائفة يعيد. والصحيح من هذا المذهب أنه لا يعيد، لأن الواجبات تسقط بالنسيان والتأويل، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والقياس يقتضي ذلك أن تسقط الواجبات نسيانا أو تأويلا كما في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك في أصح قولي العلماء. ما الحكم إذا تذكر في أثناء الوضوء؟ قال الطائفة، هذا كله تفريع على القول بالإجابة، قال الطائفة يسمي حين يتذكر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الطائفة يعيد الوضوء من جديد بما أنه لم يفرغ منه. والصحيح أنه يكمل وضوءه ويبسمل، أو يبسمل ويكمل وضوءه، وأنه لا يعيد من جديد. المذهب الثاني أنه لا بأس بترك التسمية عامدة، فإن التسمية غير واجبة. قال الخلال، وهذا الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي عبيد، وأصحاب هذا القول يضعفون الأحاديث الواردة في الباب. لكن يبقى النظر من أين لهم الاستحباب. يحتمل أحد أمور. الأمر الأول أنه حين اختلف في الإجاب وفي أحاديث واردة تخلصوا من الإجاب وانتقلوا إلى الاستحباب. الاحتمال الثاني القول بالقياس، فإن التسمية إذا شرعت عند الجماع فلا أن تشرع عند الوضوء من باب أولى كما اختيار البخاري. هذا وإن لم يصرح به يتصرح به البخاري رحمه الله تعالى. الأمر الثالث يحتمل أنهم يصححون الحديث الوارد عند النسائي أو يأخذون بالحديث الوارد عند النسائي. وأحمد من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه ماء ثم قال لأصحابه توضأوا بسم الله. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على استحباب التسمية، ولكن الحديث فيه شذوذ، فإن أصله في الصحيحين بدون ذكر البسملة. هذه الرواية شاذة. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا أصح ما ورد في التسمية، وهذا الصيغة لا تعني تصحيح الخبر، هو أصح ما ورد في التسمية وهو ضعيف لأن الرواية شاذة. ويحتمل أن هؤلاء الأئمة عملوا بهذا الحديث باعتبار أنه في الفضائل لم يقولوا بالاستحباب. هذا الاحتمال كله واردة. المذهب الثالث إنكار التسمية، وقد ذكر ذلك عن الإمام مالك كما في الذخيرة للقرافي، فإن مالكا أنكر التسمية وقال أهو يذبح؟ ما علمت أحدا يفعل ذلك. فقوله أهو يذبح فإن التسمية مشروعة عند الذبح، قيل واجبة وقيل شرط لا تسقط ولا بالنسيان، وقيل واجبة تسقط بالنسيان والجهل. وقوله ما علمت أحدا يفعل ذلك، ونحن نعلم أن مالكا أدرك أكابر أهل العلم وجماعة من التابعين كنافع وغيره. وعن مالك رواية التخيير، وعنه الاستحباب. وعن الرواية السابقة بالإنكار نسب إليها القول بأن التسمية بدعة. فيتلخص لنا من مذهب مالك روايات في التسمية: الأولى الاستحباب، الثانية الإنكار والبدعية، الثالثة التخيير، إن شاء سمى وإن شاء ترك ولا حرج في ذلك. إنكار مالك للتسمية مبني على أمور، فقد تبع على ذلك بعض العلماء. مبني على الأمر الأول أنه لم يثبت في التسمية حديث مع توافر الهمم والدواعي على نقل ذلك، ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية، ولو كانت مشروعة لنقلت إلينا، فهذا دليل على نكار التسمية عند الوضوء. الأمر الثاني أن مالكا لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، وعمل أهل المدينة حجة عند طائفة من أهل العلم. ويمكن تفصيل عمل أهل المدينة إلى قسمين: القسم الأول الأمور النظرية، فالصحيح قول أهل المدينة ليس بحجة. الأمر الثاني الأمور العملية، فقولهم حجة، يتناقل بعضهم عن بعض فيما تتوفر الإمام والدواعي على تواجده عندهم، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل تعالى تحدث عنه في مكان آخر. الأمر الثالث أنه لا شرع إلا ما شرعه الله واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنه لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب في التسمية، حينئذ يصعب القول بالاستحباب ناهيك عن الإجابة. وبما أن العبادات مبناء التوقيت والأصل في العبادات البطلان، فحين تصبح التسمية غير مشروعة باعتبار أنها بدعة. المذهب الرابع التسمية عند الوضوء والاغتسال احتياطا، ولا شيء على من ترك ذلك عامدا، إنما يحتاط لوجود الخلاف القوي. وهذا اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة، هذا رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الوضوء فيسمي الله. وهذا السند متروك. حارثة هو ابن محمد ابن عبد الرحمن، قال عنه البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وقال ابن عدي: بلغني عن الإمام أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث أخرجه في جامع هذا الحديث فأنكره جدا. وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة؟ قوله: وعن أبي سعيد، هذا رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهم من طريق كثير بن زيد، قال: حدثنا ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث معلول، فإن كثير بن زيد في حديثه لي وربيع أنكر حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قوله: وعن أبي هريرة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي في العلل الكبير من طريق يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: يعقوب بن سلمة لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. قوله: وعن سهل بن سعد، أيوة في الباب عن سهل بن سعد، وقد رواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر منكر. عبد المهيمن متروك الحديث. قوله: وعن أنس، قال الحافظ في التلخيص: رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى، وهذا إسناد ضعيف أيضا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال ابن منذر رحمه الله تعالى في الأوسط: ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال الوضوء أو إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك قال البخاري وجماعة. فإن قيل: كيف قال الإمام أحمد رحمه تعالى بوجوب التسمية وقد ضعف هذا الأحاديث؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول: يحتمل أن يكون الإمام أحمد قال بالإجاب قبل أن يتبين له ضعف الأحاديث الواردة في الباب. الوجه الثاني: يحتمل أنه قال بالإجاب بناء على تحسين الأحاديث بشواهدها. يحتمل إرادة ثالث أن الروايات مختلفة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فعنه قال لا بأس إن ترك التسمية عامدة، وهذا الأمر هو الذي قال عنه الخلال، هو الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد. فهذا يقصد أنه قال بالإجاب أولا ثم رجع عن ذلك حين تبين له ضعف الأحاديث الواردة في الباب. إيراد آخر: ألا يمكن تحسين هذه الأحاديث بالشواهد؟ فالجواب: يمكن أن يقال بذلك كما قاله ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن القيم، لولا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. وفي حديث عثمان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر واحد ولم يذكر أحد من العلماء ولا الرواة التسمية، وهذا دليل أنها غير مشروعة. وكذلك في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في حديث علي، كل هؤلاء لم يذكروا التسمية، فكيف يغفل هؤلاء عن التسمية التي هي واجبة على هذه الأحاديث الواردة في الباب؟ جواب آخر: أن الأحاديث الضعيفة لا يجوز تحسينها بالشواهد إذا كانت تخالف الأصول. جواب ثالث: أن هذه الأحاديث لو لم تخالف الأصول فيصعب تصحيحها بالشواهد، لأنها تتعلق بحكم شرعي مرتبط بالوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، فكيف لا يقع بيانه؟ مثل ينبغي نقله بأحاديث قوية لا يمكن تحسينه بالشواهد، لأن لو لم يخالف هذا الخبر الأصول لما جاز لنا تحسينه بالشواهد لضعف طرق واضطراب بعضها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا متأولا أجزأه. وهذا قول أحمد في إحدى الروايتين، وتقدم الخلاف في ذلك. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، وهذا لا يعني تصحيح الخبر بل هو أحسن الضعيف في نظره. بينما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في حديثا يثبت، أقوى شيء في حديث كثير ابن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بالمعروف. هذا كله من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال البخاري رحمه تعالى عن ربيح: منكر الحديث. وقال إسحاق: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. وقول أبي عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوه سعيد بن زيد بن عمرو، وتقدم شرح هذا، وتقدم أن الجدة قال بيهقي اسمها أسماء. وقوله: وأبو تثال المري اسمه ثمامة بن حصين، هذا المشهور، وقيل ثمامة ابن وائل ابن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويط، وقد تقدم كل هذا. خلاصة البحث أنه لا يصح في التسمية شيء، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. الأمر الثاني أن أصح حديث في الباب فيما يظهر والعلم عند الله هو حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، وقد رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وهو معلوم كما سبق، لكنه صح شيء في الباب. الأمر الثالث أنه لا يصح القول بإجابة التسمية، لأنه لا يصح في الباب حديث، ولا يمكن تقوية هذه الأحاديث بالشواهد مخالفة للأحاديث الأخرى والأصول الصحيحة. الأمر الرابع أن حكم التسمية دائر بين الاستحباب وعدم المشروعية، والقول بالاستحباب أخذ بالقياس على حديث ابن عباس الذي بوب عليه البخاري، قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع الجماع، ثم أورد حديث ابن عباس المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهل قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان وارزقنا. فكأن البخاري يقول إذا شرعت التسمية واستحبت عند الجماع فلأن تشرع وتستحب عند الوضوء من باب أولى. وعدم المشروعية وجهه هذا القياس ليش ما نقل عن الصحابة؟ هذه المسألة من الأهمية بمكان، ومع هذا لم يرد بسبب صحيح لا عن النسبة ولا عن الصحابة، هذا دليل على الترك عندهم، ولا سيما أنه نقل لنا أسباب النقل ولم ينقل، يعني نقل لنا المسوغات للنقل، كان يصف عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصف عبد الله بن زيد وضوء النبي، وكان يصف علي وضوء النبي، وكان يصف ابن عباس وضوء النبي، ومع هذا لم يذكر واحد منهم التسمية. ومن الخطأ أن نقول أنهم كانوا يخفونها، ويمكن القول بقول ابن منذر رحمه الله تعالى الاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولكن لا شيء على من ترك ذلك عابدا، والعلم عند الله. نعم، النسخ المعتمدة ليس فيها شيء من هذه الأحاديث، انتهى الباب وما زاد فيتم موجودا في النسخ المعتمدة. نعم نعم، فخلنا اليوم أنا أوضح وجه القياس، إذا جازت التسمية عند الوقاع فلا أن تجد التسمية عند الوضوء، يقول من باب أولى، بجمع أنه أولى، جمع الأولوية، هذا قياس أولوي عند الأصوليين.
لا يمكن إضافة علة أخرى للحديث، أن البخاري نص على أن رواية أبي كفال عن رباح فيها نظر،
وأردنا ورتونا موضعين في بداية الكلام وفي نهاية الكلام الأشكال في ذلك، تحسين بالشواهد يعني نعم لوضوء، حتى لو قلنا بتصحيح الحديث لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا بأن التسمية شرط لصحة الوضوء فإنها تسقط بالنسيان والتأويل لأدلة أخرى ولأصول عامة. على أنني أقول لو قد تصحيح هذا الأحاديث يمكن تحمل على الاستحباب دون الإجابة وجود شواهد، لأن يعني قد نقول أن الحديث دل على وجوب، على القول بالإجابة وعلى قول بتصحيح الأحاديث دل على الوجوب. طيب الأحاديث اللي مجال فيها التسمية ألا يدل الترك على أنها غير واجبة؟ هذا واضح وقوي القول به حتى لو قلنا بذلك. فأنا أقول لو قلنا بتصحيح الأحاديث القول بالإجابة في بعد، لأن الغائب الإجابة أخذ ببعض الأحاديث، ترك مجموعة كبيرة من الأحاديث. ماذا نقول عن حديث عثمان في الصحيحين حين جلس يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا عملية والصحابة كلهم ينظرون إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى هذا إذا ما سمى ما يغفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث ما فيه التسمية، فدل هذا أن الحديث الواردة لو وضوء محمولة على الاستحباب على فرض صحته، فكيف إذا قلنا بضعفها؟ نعم، قول الدارقطني رحمه تعالى أن الراوي إذا روى عنه ثقتان فإنه مقبول، هذا محمول على الذي ما تكلم فيه، الراوي المجهول الذي لم يقع فيه جرح، إذا وقع على الراوي جرح ولو روى عنه مئة لا تنفع أو لا ينفعونه. فالراوي المجروح إذا جرحه إمام كالبخاري أو أحمد أو علي المديني فإنه مجروح، روى عنه اثنان أو لم يروى عنه اثنان، مقصود الدارقطني رحمه تعالى في الراوي إذا روى عنه اثنان وينبغي تقييد الاثنين بالثقتين، وينبغي تقييد ذلك بألا يروي حديثا منكرا، إذا روى عنه اثنان فإنه مقبول، هذا المجهول الذي لم يتكلم فيه الأئمة لا بجرح ولا بتعديل. لا يدخل. لكن أنا ذكرت هذا في مجال قول أبي حاتم بن زرعة بأنه مجهول، لأن بعض الناس يتصور أنه يقيل عنه بأنه مجهول قبل حديثه أو رد حديثه لأجل الجهالة. فأنا أريد أن أوضح هذه القضية، لأنه لا ترابط بين الجهالة وبين الضعف، أو مع أن بعض الأئمة يقول مجهول يقصد بذلك الطعن في الرواية، لأنه غير معروف حتى يروي هذا، ينبغي التفضل لذلك. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإنه أقطع، هذا الحديث منكر، رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، وقد تفرد به ابن الجندي، وابن الجندي ليس بشيء، وقد أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى حديثا موضوعا في كتاب الموضوعات في فضائل علي، وقال لا يتعدى ابن الجندي. وفي أيضا اختلاف واضطراب على قرى بن عبد الرحمن المعافري، فالحديث منكر هذا، لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، حتى ولا يصح ولا مرسلا، بخلاف حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد، فإنه قد صح مرسلا، والمرسول والمرسل من قبل الحديث الضعيف. إذا لا حجة في هذا الحديث على مشروعية التسمية عند الوضوء. حديث فقد عورة فيه اضطراب ولا يصح، صارت فيه ترهد.
اسم رواية المجهول، وقال أن مجرد تخريج مالك له في الموطأ يرفع الجهالة،
هذا صحيح، هذا لا إشكال فيه، إذا الراوي لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد وخرج له مالك في الموطأ وذكر اسمه، فإن هذا يرفع جهالته. ذكر ذلك غير واحد من الأئمة الكبار، منهم الإمام الكسوي رحمه الله تعالى في المعرفة والتاريخ. وكذلك قلت أنا فيما سبق أن الراوي إذا تفرد بحديث وصح حديث أحد الأئمة فهذا ما يرفع جهالته في هذا الخبر، ويدل على قبول حديثه لأنه صحها وقد تفرد بهذا الخبر، فهذا يقتضي توثيقه أو ثقته عنده، لأنه صحح حديث الترمذي ولم يروى إلا من طريق فلان، فهذا يدل على توثيق هذا الراوي. فحديث سفيان عن الزهري عن سنان بن سنان عن ابي واقد الليثي قال خرجنا من رسول الله الى حنين ونحن على عهد بكفر، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد صححه جمع غفير من اهل العلم من المتقدمين والمتاخرين، فهذا يرفع جهاله سنان بن ابي سنان مع انه من الرواه الصحيح. كذلك تخرج البخاري للراوي بالاصول هذا يرفع جهالته، كذلك حبان بن واضح حين خرج له مسلم في الاصول هذا يرفع جهالته، وكذلك ابو العياد الاسدي حين خرج له مسلم في الاصول هذا يرفع هذا جهالته، ولهؤلاء نظائر. كيف كتب الاسم؟ إيه تسمية في بداية الكتب مجمع عليها، تسمية في بداية الكتب مجمع عليها، كما نقل الإجماع القرطبي رحمه تعالى في تفسير سورة النمل على قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولما جاء في الصحيحين وغيرهما طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية إلى هرقل، بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، عفوا هذا من أفراد البخاري عن مسلم، ففي التسمية. وقد أجمع أهل العلم على استحباب بداءة الكتب والرسائل بالبسملة، إلا الكتب التي يكون فيها في كلام غزل أو شعر غزل ولا يمثل الإسلام بصلة أو هجاء أو كلام قبيح ونحو ذلك، لا تشرح كتابة البسملة أمام هذا الكلام القبيح.